العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نور لنا السبيل وارزقنا سلوكه وثبتنا عليه حتى نلقاك يا حي يا قيوم. أما بعد، فقد قال الماتن والشارح رحمهم الله تعالى في كتاب الصلاة في ذكر أركان الصلاة: الثاني عشر الجلوس له وللتسليمتين، فلو تشهد غير جالس أو سلم الأولى جالسا والثانية غير جالس لم تصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وداوم عليه، وقد قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، يقول مالك رحمه الله: الركن الثاني عشر الجلوس له، يعني للتشهد وللتسليمتين، فلو تشهد غير جالس أو سلم الأولى جالسا إلى آخره لم تصح. يعني هذا معناه أنه لابد أن يتشهد جالسا، التشهد ركن والجلوس ركن آخر، فلو نسي مثلا وقام مثلا وقرأ التشهد وقائم فإنه لا يصح كأنه لم يفعل، فلا بد أن يأتي بالتشهد في موضعه في الجلوس، فلا يجزئ لو قرأه قائما. يعني بعض الناس مثلا يسهو، يعني مثلا صلى الرابعة ثم انتصر سهى فقام، بدل ما يقرأ الفاتحة صار يتشهد تحيات لله والصلوات والطيبات، ثم تذكر أنه قام الخامسة فجلس، تذكر أنه قام الخامسة أو إمام سبح بالمؤمن فجلس، والآن تشهد وصل الشهادتين، ماذا يصنع إذا جلس؟ الجواب واضح أنه يعيد. طيب، ألا يجزي التشهد الأول الذي قرأ؟ الجواب لا، لأنه لم يأتي به في موضعه. هذا معنى أنه لابد أن يكون في موضعه، وأن الجلوس ركن للتشهد لا يصح إلا حال الجلوس. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل وداوم عليه وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا الأصل، أن ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام أنه واجب، إلا ما دل الدليل أو دلت القرائن على أنه ليس بواجب، لأن هذا هو الأصل: صلوا كما رأيتموني أصلي. كذلك الحج: خذوا عني مناسككم. الأصل أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أنه واجب، إلا ما دلت الأدلة والقرائن على أنه ليس واجبا، وهذا يعرف يعني بتتبع الأدلة واستقراء الحال وكلام أهل العلم يتبين هذا من هذا. أما أن يجعل حديث المسيء صلاته عمدة في هذا الباب، وأن كل ما لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته أنه ليس بواجب، إن هذا غير صحيح. ذهب إلى بعض أهل العلم فجعلوه هو القاعدة، فقالوا كل ما زاد عليه فليس بواجب، وأنه من باب الاستحباب، لكن هذا غير صحيح، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلمه كل الصلاة، وإنما علمه اقتصر على ما كان يخل به، وإلا الأصل أنه يصلي، مسلم يصلي، لكنه أخل بالأركان، أخل بالطمأنينة، فعلمه عليه الصلاة والسلام، وزاده بعض الأشياء: إذا قلت استقبل القبلة فكبر، وأقرأ ما تيسر معك من القرآن، وعلمه بعض الأشياء، لكن لم يعلمه جميع الصلاة. فهذا يعني يقال إنه علمه ما يجهله، فليس في دلالة. هذا واحد. الأمر الثاني أنه قد تكون جدت أشياء بعد حديث المسيء صلاته، فإذا جاءنا أمر في بعض الأحاديث كما سيأتي في الواجبات، تقول هذا أمر، فما هو العذر في عدم الأخذ به؟ الأصل الأوامر المطلوبة. يعني التنبيه لهذه المسألة مهم، أن حديث المسيء صلاته ليس والعمد في هذا، وأن كل ما زاد ليس بواجب فضلا عن أن يكون ركنا. فلو تشهد غير جالس أو سلم الأولى جالسا والثاني غير جالس لم تصح. مسألة السلام أهون، لو سلم الأولى جالسا فالثانية، سيأتي فيما بعد أن الثانية فيها خلاف بين أهل العلم، فالأمر سهل، لو سلم الأولى جالسا ثم قام وسلم الثانية قائما، فيعني الظاهر الله أعلم الأقرب في هذا أنه لا تبطل صلاته، يقال الأحوط والأولى أن يسلم تسليمتين ولا يخل، لكن لو سلم الثانية في حال القيام صلاة صحيحة، لأن الثانية في خلاف بين العلم هل هي واجبة أو سنة، ولا حديث ستأتي، فالقول بأنها ليست واجبة قول قوي. فإذا كانت الثانية ليست واجبة ولو أسقطها رأسا صحت صلاته، وكذلك لو أسقط محلها. فالأقرب أنه إذا سلم واحدة صحت صلاته، لكن الأحوط أن لا يخل بالتسليم الثاني ولا بمحلها.
الثالث عشر التسليمتان بقوله صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم، رواه أبو داود والترمذي، وهو أن يقول مرتين السلام عليكم ورحمة الله، والأولى ألا يزيد وبركاته، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله، رواه مسلم.
هذا الركن الثالث عشر التسليمتان، والتسليم جاء بعدة صور، منها السلام عليكم ورحمة الله، هذا ثابت في صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال عليه قال كنا إذا سلمنا في الصلاة يشير أحدنا إلى صاحبه من على يمينه وعلى شماله، فقال عليه الصلاة والسلام ما لكم تومئون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس، يكفي أحدكم يضع يديه على فخذيه وأن يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، ليس في ذكر وبركاته. وأما حديث ابن مسعود رضي الله عنه فليس في صحيح مسلم، كما نبه عليه المحشي هذا اللفظ ليس في مسلم، هذا اللفظ في السنن وليس في مسلم، لكن الذي في مسلم حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه يكفي أحدكم يضع يديه على فخذيه ثم يسلم على أخيه من اليمين وشماله، هذا لفظ. اللفظ الثاني ما يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. في لفظ ثالث عند النسائي السلام عليكم السلام عليكم، هل هذا يدل على أنه يجوز أن يقول السلام عليكم فقط؟ هذا فيه خلاف، الصواب أنه ليس فيه دليل على ذلك، لأنه أشار إلى السلام المعروف، ما يقول السلام عليكم السلام عليكم، يعني إشارة إلى السلام المعروف الذي السلام عليكم ورحمة الله. لكن جاء في بعض الحديث السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم يسار السلام عليكم، فلو فعلها أحيانا فلا حرج. وجاء في عند أبي داود زيادة وبركاته في الأولى والثانية بدون هذه الزيادة، وهذه اختلف فيها العلماء، منهم من يحكم عليها بالصحة لأن ظاهر السند الصحة حديث وائل بن حجر رضي الله عنه، منهم من يقول لها شاذة لأنه تفرد بها جاءت من طريق واحد، لكن جاء له شاهد من عن ابن مسعود شاهد موقوف من قول ابن مسعود رضي الله عنه في عطاء بن السائب وهو قد اختلط، لكن يحتمل الراوي عنه يحتمل أن رواه قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط، فهو شاهد يعني يصلح شاهدا وهذا يقوي حديث وائل بن حجر، مع أن ظاهر السند الصحة ليس في علة، لكن من المحكم عليه بالشذوذ لأنه انفرد بهذه الزيادة ولم تأتي إلا من هذا الطريق، جاءت من طرق أخرى لكنها ضعيفة، فمن المحكم عليه بالشذوذ. لكن يعني القول الوسط في هذه المسألة أنه يقال لا تتقصد هذه الزيادة لأن في صحتها نظر، ولكن من فعلها فإنه لا ينكر عليه، لا نتقصد، ولأن الحديث فيه نظر يعني فيه كلام ومقال ليس بذاك في الصحة، ولا ننكر أن الحديث ليس بضعيف ضعيفا ضعفا شديدا، مدام الحديث فيه احتمال، فيه خلاف بين أهل العلم، منهم من صححه كالنووي بن حجر وغيره من أهل العلم، فمدام الحديث ليس ساقطا فيقال أنه لا إنكار. إذا سمعنا أحد يسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله فإنه لا إنكار عليه لأنه عنده أصل، ولكن يقال لا تتقصد هذا لأنها لم تأتي إلا في هذا الحديث الذي فيه خلاف بين أهل العلم، فالأحوط والأولى عدم تلك الزيادة والاقتصار على السلام عليكم ورحمة الله، لكن لا ينكر على من زاد. أما حديث رواية النسائي السلام عليكم تقدر الجواب عليه أن هذا أنه اختصار، مثل يقول يسلم على من على يمينه أو على أخيه من على يمينه وشماله، يسلم السلام عليكم إشارة إلى السلام المعروف. السلام عليكم. السلام عليكم. على الناس كيف يعني؟ المصافحة لا يسلم بالقول، يعني ما قال يصافح، هم كانوا إذا سلموا يقولون هكذا يشيرون بيديهم يسلم بالإشارة، فقال أسكنوا في الصلاة، هذا لفظ أسكنوا في الصلاة لا تتحركون، ما بال علامكم تومئون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس. الخيل الشمس قال نوع من الخيل لها أذناب قصيرة كثيرة الحركة، تتحرك ذنبها حركة كثيرة، فقال أسكنوا في الصلاة لا تحرك يدك عند السلام. واللفظ الآخر قال إنما يكفي أحدكم أن يضع يديه على فخذيه ثم ليسلم على أخيه من على يمينه وعلى شماله، يعني بدون الحركة هذه، سلم يعني من الصلاة، إذا تمت صلاة قل السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله بدون حركة، هذا معنى الحديث. سمعناه السلام المصافحة على ما له أصل، إن تقصد المصافحة يعتقد أن سنة بعد الصلاة يصاف من يمين يسار هذه بدعة، وإن سلم على شخص بعد الصلاة لأنه لم يسلم عليه من قبل فلا بأس، الأصل مشروعية المصافحة دائمة في كل مكان وفي كل وقت، فهذا الأصل مشروع بل هي من الأعمال الصالحة، فإذا سلم عليه لأنه لم يسلم عليه من قبل فلا بأس هذا طيب، أما إذا تقصد داوم عليها يجعلها كالسنة الخاصة بالصلاة كل ما سلم صافح من عن يمينه وعن يساره ولو كان قد صافحه قبل الصلاة، يعني هذا بدعة، يعني هذا الآن إحداث عبادة في هذا الوقت وفي هذا المكان بدون دليل، هذا نوع من أنواع البدعة. سلم يعني قل يسلم بعضنا على بعض، ورد في بعض الحديث وأمرنا أن يسلم بعضنا على بعض، فهو يسلم على من يمين على من يسار، إذا ما كان عنده أحد سلم على الملائكة والله أعلم، يعني تعبدية قد يظهر لنا بعض الحكم وقد يخفى علينا بعضها، قالوا إذا كان حوله يسلم بعضهم على بعض أنه عن يمينه مصلون وعن يساره مصلون، فيسلم على المسلمين الذين عن يمينه وعن يساره، ولا يجب الرد لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرد أو يأمرهم بالرد وأن الصحابة يرد بعضهم على بعض، لا ما في رد، إذا يكتفى بسلام البعض على البعض، هذا يسلم وهذا يسلم فالسلام يكفي عن الرد، وكذلك لو تسنن صلى بجانبك شخص يصلي ثم سلم وأنت عن يمينه وأنت لست في صلاة فلا يشرع الرد لأنه لم يرد، هذا قال الأصل فيه أنه تعبدي، لكن قد يقال أنه يسلم على من حوله يسلم على الملائكة، وإلا الأصل في هذا التعبد، لكن هل نرد؟ نقول لا لأنه لم يرد، لو صلى بجوارك واحد ثم سلم قال السلام عليكم ورحمة الله وأنت عن يمينه ولست في صلاة فإنك لا ترد لأنه لم يرد الرد، هذه ركن أركان الصلاة يفعل تعبدا ولا يشرع الرد، ليس والسلام المعروف يقصدك بالسلام ترد، لا هذا لا يشرع الرد. السلام عليك داخل الصلاة ترد بالإشارة كما جاء عند أبي داود النبي صلى الله عليه وسلم كان يرد بيده، وجاء عند مسلم أنه يحرك رأسه رد برأسه. أما قول مسعود يعني أنه يعني بعض العلماء ذهب إلى أن السلام ليس ركنا بل ولا واجب، وهذا مذهب الأحناف أنه إذا تم تشهده انتهت صلاته، فلو أحدث قبل السلام فصلاته صحيحة، يستدلون بحديث فإذا قعدت وذكر التشهد وتشهد فقد تمت صلاتك، فإن شئت فقم وإن شئت فاقعد أو قريب من هذا، بين العلماء أن هذا من قول المسعود مدرج وليس من الحديث، فهذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حديث دلت على أنه لا يخرج إلا بالسلام، ولا يخرج إلا بالسلام. قوله عليه الصلاة والسلام عن الصلاة: مفتاحها الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. رواه أبو داود. وحديث الحسن فيها عبد الله بن محمد بن عقيل في كلام، لكن الأقرب من حديث حسن. فهذا دليل واضح لأنه لا يتحلل إلا بالسلام، مدام أنه لم يسلم فصلاته لم تتم. لو أحدث قبل السلام بطلت صلاته، واجب عليه أن يعيد من أول.
ويكفي في النفل تسليمة واحدة، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بين الشفع والوتر بتسليمة يسمعناها. رواه أحمد.
يعني هذا يعني المؤلف فرق بين الفرض والنفل لحديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي رواه أحمد، وحديث صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفصل بين الشفع والوتر بتسليمة يسمعناها، وجاء من حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم: سلم تسليما يسمعنا. هذا لفظ مسلم، ولفظ أحمد: يسلم تسليمة يسمعنا، ظاهر أنه واحدة. وجاء من حديث عائشة رضي الله عنها عند الترمذي: يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه، لكن حديث عائشة فيه كلام فيه ضعف، لكن حديث ابن عمر هذا وحديث عائشة عند أحمد هذه صحيحة، أما حديث عائشة عند الترمذي فيه ضعف. هذه تدل على أنه كان أحيانا يقتصر على تسليمة واحدة في النفل، والنفل مبنوا على التخفيف، لكن هل يقال أنه يجوز أن يسلم في الفرض واحد لأنما صح في النفل صح في الفرض إلا بدليل؟ قد يقال أنه الدليل أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سلم تسليمة واحدة في الفرض، ويصلي بأصحابه في اليوم والليلة 5 مرات، فلو سلم اقتصر على واحدة ولو مرة واحدة لنقل، بل ولا شاع، يعني يصلي بالصحابة جميعا، يصلي وراه جمع كثير، والسلام ما يسمع يسمعه المصلون، فلو اقتصر على تسليمة لنقل. فلما سلم واحدة في النفل نقل، مع أن النفل خفي، يصلي في بيتها وكذا وليس يعني يصلي منفردا، ومع ذلك نقل. نقلته عائشة ونقله ابن عمر رضي الله عنهم، فكيف لو فعله في الفرض الذي يصلي معه جميع الصحابة؟ فهذا واضح أنه لم يكن يفعله عليه الصلاة والسلام. فإذا نقول القاعدة ما تنطبق هنا، ما صح في النفل صح في الفرض إلا بدليل. نقول الدليل عدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالصحابة في اليوم والليلة 5 مرات ولم ينقل، فيما نعلم أنه سلم مرة تسليمة واحدة ولو مرة واحدة. وهذا شبيه بمسألة ثانية، وهي أنه عليه الصلاة والسلام كان في النفل إذا مر بآية سؤال سأل، وإذا مر بآية تعوذ تعوذ، وإذا مر بآية تسبيح سبح. هل يشرع هذا في الفرض أن الإمام إذا صلى الفرض ومرت بآية تسبيح سبح وتعوذ ويسأل؟ الجواب لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعله في الفريضة، مع أنه كان يصلي جهرا 3 مرات في اليوم والليلة ولم ينقل أنه فعله في الفرض. إذن يقال هذا يطبق عليه نفس القاعدة إلا بدليل، الدليل هو أنه لم يفعله عليه الصلاة والسلام، لو فعله لنقل. فهنا يقال لا ينبغي أن يقتصر على تسليمة واحدة في الفرض، المسألة فيها خلاف، لكن الصواب أنه لا يقتصر على تسليمة واحدة، لابد من 2، لكن المسألة فيها خلاف. لو حصل شيء وقع فإن لا نأمر بالإعادة، جاء شخص يسأل أنه سلم واحدة في الفرض، يعني نقول المسألة فيها خلاف، الأمر يعني فيه سعة فلا نأمر بالإعادة، لكن ابتداء نقول له لا يجوز أن تقتصر على تسليمة واحدة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه كان يسلم تسليمتين، كما تقدم حديث جابر في حديث سعد رضي الله عنه عند مسلم قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى، وفي لفظ حتى يرى بياض خده، سلم عن يمينه وعن يساره. هذا رواه مسلم، حديث جابر صلى الله عليه وسلم ثم يسلم على أخيه من على يمينه وعلى يساره، وهذا في مسلم أيضا. وحديث مسعود في السنن الذي ساق المؤلف هنا في السنن، وفي عن ابن إسحاق، لكن يصلح أيضا الشواهد. والأحاديث الكثيرة تدل على أنه كان يسلم عليه الصلاة والسلام تسليمتين، من قوله أمر بذلك ومن فعله، فلا يجوز الاقتصار على واحدة في الفرض، لكن لو اقتصر عليها شخص في النفل فلا بأس، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه اقتصر على تسليمة واحدة في النفل، فيقال هذا يجوز في النفل، لأن النفل فيه تخفيف، يجوز الإنسان أن يصلي النفل وهو قاعد مع القدرة على القيام، مع أن القيام ركن في الفرض، لكن النفل مبناه على التخفيف. على كل حال لو فعله أحيانا لا بأس، ممكن يقال أنه فعله أحيانا اتباعا للسنة طيب، ما في بأس.
وكذا في الجنازة السنة فيها تسليمة واحدة عن يمينه. قال الإمام أحمد رحمه الله عن ستة من الصحابة رضي الله عنهم، وليس فيه اختلاف إلا عن إبراهيم قاله في المغني. وقال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة، قاله في المغني والكافي. وقال في الإنصاف قلت وهذا مبالغة. قال ابن القيم رحم الله الجميع وهذه عادته، إذا رأى أكثر أهل العلم حكاه إجماعا.
في الجنازة المؤلف رحمه الله يقول أنه اقتصر على تسليمة واحدة، واستدل بأنه ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم إذا صلوا على الجنازة يسلمون تسليمة واحدة. قال الإمام أحمد رحمه الله كما سمعنا عن ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وليس بينهم اختلاف، لكنه ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه كما جاء عند البيهقي، قال أنه السند جيد، أنه قال ثلاث تركهن الناس والسلام في الجنازة أو التسليم في الجنازة كالتسليم في الصلاة. فهذا يدل على أنه لو سلم تسليمتين لا بأس، وأن هذا مشروع، ولكن أكثر الصحابة رضي الله عنهم على تسليمة واحدة. وجاء عند البيهقي من حديث أبي أمامة، جاء في بعض الطرق فيه ضعف، لكن جاء من طرق أخرى عند البيهقي بسند حسن أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر صلاة، قال السنة في الجنازة أن تقرأ ثم تخلص، ثم تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم، ثم تخلص الدعاء، ثم تسلم عن يمينك فقط، يعني ما ذكر عن يسارك، ثم تسلم عن يمينك. فالسلام عن يمين في حديث أمامة بن سهل ورواه البيهقي سند لا بأس به، وفي عن ستة من الصحابة رضي الله عنهم وليس بينهم اختلاف إلا ما نقل عن مسعود رضي الله عنه. هذه أدلة التسليمة الواحدة، ودليل التسليمتين قول ابن مسعود رضي الله عنه ثلاث تركهن الناس، التسليم في الجنازة كتسليم الصلاة، هذا يدل على الجواز. وهذا الصواب، الأولى أن يسلم تسليمة واحدة، هذا الذي عليه أكثر الصحابة رضي الله عنهم، وجاء في حديث أمامة، لكن لو سلم تسليمتين فلا بأس ولا ينكر عليه، لحديث مسعود رضي الله عنه. إجماعات ابن المنذر يقول لا يعتمد عليها، لأنه يعني إذا رأى أكثر أهل العلم على شيء قال أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، لكن يعني كثيرا ما يذكر هذا، والمسألة فيها خلاف، والإنسان لا يعجل إذا قرأ لابن المنذر أجمع أهل العلم على كذا وكذا، فإنه لا يعجل في نقل الإجماع، لأنه كثيرا ما يذكر هذا رحمه الله، والمسألة فيها خلاف.
لكن إذا كان الإمام اقتصر على تسليمة فهل يعتبر هذا مخالفا للمأمون إذا سلم على الإمام؟
والله هذا محتمل، إذا سأل أولى أنه إذا سلم الإمام واحدة يسلم واحدة يتابع الإمام ولا يزيد، هذا الأولى. وأما إذا كان هو الإمام وسلم تسليمتين فلا بأس، مسألة محل نظر، يقال أنه يخالف الإمام، لأنه قد يقال أنه انتهت صلاته ما دام أنه سلم، إذا قال الإمام السلام عليكم ورحمة الله خلاص تمت صلاة الإمام وانتهت المتابعة، فلو زاد تسليمة ثانية على اليسار لا يعتبر مخالفا للإمام، لأنه تم التابع أولى آخر شيء وانتهى، ما يظهر أنه مخالفة، لكن الأولى أن يقتصر على سلام الإمام. لكن لو رأينا شخص يسلم ثانية بعد الإمام فلا ينكر عليه.
قال رحمه الله: الرابع عشر ترتيب الأركان كما ذكرنا، فلو سجد مثلا قبل ركوعه عمدا بطلت، وسهوا لزمه الرجوع ليركع ثم يسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها مرتبة وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وعلمها المسيء في صلاته مرتبة بثم.
هذا واضح لا أشكال فيه أنه لا بد أن يرتب هذه الأركان، فلو قدم شيئا على شيء من الأركان لا تصح الصلاة. السلام عليكم. الله يحييك يا هلا وبارك. الله يحييك أخوك. الله يسلم عليه. إذا المسألة واضحة أنه لو مثلا نسي ركنا، هذا إنسان يصلي ونسي أن يركع وسجد مباشرة، سجد وقام ثم تذكر أنه لم يركع، فماذا يصنع الآن؟ هذه الركعة لا تصح، ما في إشكال أنها لا تصح، لأنه قدم السجود على الركوع، فالسجود الذي فعله يقع باطلا لأنه سبق الركوع. لكن كيف يصحح؟ هذا هو السؤال. كونه ما تصح هذا ما في إشكال، لكن ماذا يصنع؟ هل نقول إنه يرجع، يعني تذكر الآن في بين السجدتين، هل نقول إنه يرجع ويركع، ولا نقول يلغي هذه الركعة ويشرع في ركعة جديدة؟ واضح الفرق بين الصورتين. عندما قلنا إنه يرجع معناه أن الآن هو بين السجدتين، ماذا يصنع؟ سينتصب مباشرة ثم يركع، لأنه قرأ الفاتحة وسجد مباشرة، فالقراءة قد حصلت، الذي ترك هو الركوع. فإذا قلنا أنه يرجع معناه أنه يقوم ويركع مباشرة، وإذا قلنا أنها تلغى الركعة هذه فمعناه أنه يقوم ويبدأ بقراءة جديدة وتلغى الركعة التي صلى، سواء كانت الأولى أو الثانية أو الثالثة ما يضر. كانت الأولى معناه أنه ما صلى شيئا، الآن يبدأ في الركعة الأولى. إذا كانت مثلا النسيان حصل في الركعة الثانية فإنه يقوم ويجعل هذه الإقامة هي الثانية، إذا كان النسيان في الثالثة يجعله الثالثة، وهكذا. أي القولين أرجع؟ قال يعني هذان مشهوران منقولان عن أهل العلم، لكن الأقرب أنه يرجع، الأرجح من القولين أنه يرجع. ويتضح الفرق بين القولين فيما لو نسي مثلا الركوع من الركعة الأولى في صلاة الظهر رباعية، نسي الركعة الركوع وسجد وقام وصلى الثانية والثالثة والرابعة وجلس للتشهد وتذكر أنه نسي الركوع من الركعة الأولى، ماذا يصنع على القول الأول وهو الرجوع؟ يقوم ويركع عن أي ركعة؟ الأولى. والذي فعل الركعات الثلاث تقع باطلة لأنه لم يرتب، لأن كل وقعت في غير محلها فتقع باطلة. هذا صورة القول الأول، أنه يقوم الآن ويركع، هو الآن تذكر في التشهد يقوم ويركع ويسجد سجدتين، هذه الركعة الأولى، ثم يصلي الثانية والثالثة والرابعة. وعلى القول الثاني أنه إذا تذكر ويتشهد فإنه يقوم ويأتي بركعة فقط، يقوم ويأتي بركعة، يقرأ الفاتحة ويركع، وإذا كان لنسي الركعة الأولى يقرأ سورة معها، أنه الآن سيقضي بدل الركعة التي ترك، فيركع ويسجد، يعني يصلي ركعة ثم يسلم، يسجد السهو ويسلم. هنا يظهر الفرق بين القولين. ما الذي يرجح القول الأول؟ الذي يرجحه أنه أن الترتيب شرط، وأنه لما ترك الركوع من الركعة الأولى لم يصح ما بعده، كل ما بعده وقع في غير محله، لأنه صلى الركعة الثانية هو نوى الثانية، صلى الثانية قبل أن يصلي الأولى، وصلى الثالثة كذلك والرابعة كذلك، فلم تصح الثالثة ولا الرابعة والثانية ولا الثالثة والرابعة، كل هذه الركعات وقعت في غير محلها فينسحب على جميع الصلاة. وأصحاب القول الثاني يقولون لا، الترتيب الواجب هو بين الركعة الواحدة، أفعال الركعة الواحدة، أما الترتيب بين الأولى والثانية والثالثة فهو يسقط مع السهو، فتحل الركعة الثانية محل الأولى، والثانية تكون الأولى هي الثانية هي الأولى، والثالثة هي الثانية، والرابعة هي الثالثة، ويبقى عليه ركعة واحدة. لكن الأحوط أنه يرجع ويأتي بكل ما ترك، وكل ما فعل بعد الركن المنسي يقع باطلا لأنه وقع في غير محله، لكن على كل حال غير محله، لكن الأمر في ساعة، ما نخل بهذا وهذا في الأمر في ساعة، لأنه ليس في دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، مسألة ما فيها نص، هي مسألة اجتهاد. من رأى أن الترتيب ينسحب على كل الصلاة قال يرجع، ومن رأى أن المقصود ترتيب في أفعال الركعة الواحدة، ما يمكن أن يصحح سجود قبل الركوع في ركعة واحدة، هذا ما يمكن، لكن كون تحل كل ركعة مكان الثانية مكان التي قبلها لا أسهل، فقالوا أنه أسهل، وهذا فيه يعني تيسير على المصلي، بدل ما يقوم يأتي بالصلاة كاملة يعني شيء صلى أربع كاملة ما يصلي إلا واحدة. لا ما له، ما فاتكم فقضوا، وفي لفظ فأتموا، والصواب أن لفظة فقضوا يعني أدوا، وليس المراد بالقضاء الاصطلاحي، لأن القضاء الأصل في القرآن والسنة هو يطلق على الأداء، فعل الشيء في وقته، فقضاهن سبع سماوات، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، قضيت يعني تمت، فكأن إذا ما فاتكم فأقضوا يعني أدوا، ليس هو القضاء الاصطلاحي هو أداء فعل الشيء بعد فوات وقته، هذا قضاء اصطلاحي وليس هو المذكور في النصوص. فإذا أقضوا مثل أتموا، لا فرق، أنه ما فاته يصلي في محله، فما أدرك الصواب أنه أول صلاته، الذي يدركه الإمام هو أول صلاته، وما يقضيه هو آخر الصلاة. لكن في مسألة مفيدة هنا ذكر ابن رجب رحمه الله في فتح الباري شرح البخاري، مثل لو أن شخصا دخل مع الإمام، هذا الإنسان مسبوق، فاتت ركعتان من الرباعية، فأدرك مع الإمام الثالثة والرابعة، ولم يتمكن من قراءة سورة بعد الفاتحة، إذا قرأ الفاتحة ركع الإمام فركع معه، ثم سلم الإمام، هو الآن صلى الأولى والثانية، على القول الصحيح أن الأولى التي صلىها مع الإمام هي ثالثة ورابعة للإمام، وله أولى وثانية على الصحيح. طيب هل يشرع له أن يقرأ سورة؟ قراءة السورة سنة ما على واضح، لكن هل يسن له أن يقرأ في الثالثة والرابعة الآن لأنه لم يقرأ في الأولى والثانية؟ رجح ابن رجب رحمه الله أنه يسن له أن يقرأ في الثالثة والرابعة، ولو كانت هي الثالثة والرابعة، لكن مع ذلك يسن له أن يقرأ، ونقله عن بعض الصحابة رضي الله عنهم قال لئلا تخلو صلاته من قراءة بعد الفاتحة، هذا على سبيل استحباب، وإلا لو ما قرأ صلاته صحيحة، لأن القراءة بعد الفاتحة سنة على القول الصحيح. فإذا هنا يقول يشرع له أن يقرأ لئلا تخلو صلاته من قراءة بعد الفاتحة، وهذا على سبيل التعويض، يعني هذا أشبه بالتعويض، أنه يعني لما لم يقرأ في الأولى والثانية لم يقرأ لأنه معذور ترك القراءة لأجل متابعة الإمام، في الثالثة والرابعة يصلي منفردا يستطيع أن يقرأ، على كل حال يقرأ، لكن إن أمكنه أن يقرأ مع الإمام يحرص عليه، إذا دخل مع الإمام يخفف الفاتحة ويقرأ سورة قصيرة ويكفي، إذا قرأ سورة قصيرة مع الإمام في الثالثة والرابعة كفى، لكن لو قدر أن الإمام يسرع سرعة شديدة ولم يتمكن فالأفضل أن يقرأ في الثالثة والرابعة. بس لا تفرعون الأسئلة، خلونا في الدرس، لأنه لو فرعنا ما تنتهي الأسئلة. أنت كمل سؤالك، لكن عموما الأسئلة تكون حول ما شرح، لأن لو فتحنا الباب ما نمشي أبدا، ففرق يعني وسط، لا نفتح الباب مرة للأسئلة ولا نغلق الباب مرة، لأن بعض الأسئلة تكمل الشرح، تكون مرتبطة بالشرح تكمل، قد يكون الشارح ينسى بعض المسائل المفيدة تكملها الأسئلة، أما الأسئلة البعيدة تترك بعدها وقت يعني. كم سنة؟ طبعاً في أقوال السلف، منهم يقول أنه يسكت، منهم من يقول أنه يعيد التشهد، هذا القولان، لكن الظاهر العالم أنه يكمل، الظاهر العالم أنه يكمل، لأن أصل ومتابعة الإمام، فإذا تشهد ولم يسلم الإمام يكمل حتى يسلم ثم يقوم.
قال رحمه الله: فصل. وواجباتها ثمانية: تبطل الصلاة بتركها عمدا وتسقط سهوا وجهلا، التكبير لغير الإحرام، لقول ابن مسعود رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود، رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه، وأمر به وأمره للوجوب.
هذه الواجبات، والمؤلف رحمه الله بين يعني الفرق بين الواجبات والأركان، قال في تعريف الواجب: تبطل الصلاة بتركها عمدا، هذا هو الفرق بين الركن والواجب، الركن لا تصح إلا به ولا يسقط لا سهوا ولا عمدا، والواجب وسط بين الركن وبين السنة، إن تعمد تركه بطلت، وإن تركه جهلا أو نسيانا، إن تركه جهلا فليس عليه شيء، وإن تركه نسيانا سجد للسهو، وأما السنن فإنه لا تبطل ولا يجب عليه سجود سهو، لكن بعض العلم يقول إذا ترك سنة من عادته أن يفعلها فإنه استحب له أن يسجد للسهو على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب، مثل القراءة بعد الفاتحة في الأوليين، لو نسي أن يقرأ يعني منفرد يصلي فريضة ونسي أن يقرأ في الأولى والثانية بعد الفاتحة، هذه سنة مؤكدة داوم عليه النبي عليه الصلاة والسلام، والمصلي أيضا من عادة يداوم، لكنه نسي أن يقرأ في إحدى الركعتين الأوليين، فبعض العلماء يرى أنه يسن له أن يسجد على سبيل الاستحباب، فترك السنة فيه تفصيل، إن كان مداوما عليه السنة السجود، وإن لم يكن مداوما عليها فإنه لا يسن. إذن هذا هو الضابط الواجب، إن تركه عمدا بطلت الصلاة، وإن تركه جهلا فليس عليه شيء، وإن تركه سهوا سجد للسهو. الأول التكبير لغير الإحرام، يعني جميع التكبيرات ما عدا تكبيرة الإحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليها، ولأنه أمر بها كما في حديث أبي موسى رضي الله عنه عند مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة فسووا صفوفكم وليؤمكم أحدكم، فإذا كبر فكبروا، وإذا قال غير مغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا أمين يجبكم الله، وإذا كبر وركع فكبروا واركعوا، وإذا كبر فركع فكبروا واركعوا، لفظ الصحيحين إذا ركع فاركعوا، لكن لفظ حديث أبي موسى فيه هذه الزيادة، فإذا كبر وركع فكبروا واركعوا، والأصل في الأوامر الوجوب، هذا أمر. وإذا قال سمع الله من حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، يسمع الله لكم، فإن الله قال على لسان نبيه سمع الله من حمده، وإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا، فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم، قال فتلك بتلك، يعني تلك السبقة بتلك التأخيرة، الإمام يسبق المأموم والمأموم يتأخر بعد الإمام، فيكون سجود الإمام مساويا لسجود المأموم، فلا حاجة أن يعجل المأموم، فتلك بتلك، تلك السبقة بتلك التأخيرة، فيكون السجود سواء، فلا حاجة أن يستعجل المأموم، لأن هذا هو الدليل على وجوب هذه التكبيرات، وهذا هو الصحيح، وهو مذهب أحمد وإسحاق، وذهب جمهور أهل العلم إلى أنها سنة، لكن كما تعلمون العبرة بالدليل، العبرة بالدليل، فإذا دل الدليل على الدليل الواضح على أمر أنه واجب فلا عبرة بقول الأكثر مع وجود الدليل، يقول قول الجمهور يراعيه الإنسان ما لم يتضح له الدليل، يتضح له الدليل وجب عليه الأخذ بالدليل ولو كان الجمهور على خلافه. وحديث مسعود استفاد منه وجاء عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر كلما خفض ورفع، إلا الرفع من الركوع مستثنى، كلما خفض ورفع لا عام، لكن يستثنى من الرفع من الركوع فإنه لا يكبر. سمع الله من حمده، ويستدل به على أنه إذا سجد للتلاوة في الصلاة أنه يكبر إذا سجد وإذا رفع، هذا هو الصواب لعموم هذا الحديث، كلما خفض وركع، فسجود التلاوة أيضا خفض والرفع منه رفع، فيدخل في عموم هذا الحديث. صحيح مسلم.
قال رحمه الله: لكن تكبيرة المسبوق التي بعد تكبيرة الإحرام سنة للركوع، نص عليه لأنه نقل عن زيد بن ثابت وابن عمر رضي الله عنهم، ولم يعرف لهما مخالف قاله في المغني.
يعني معناه لو جاء الإمام راكع أنه إن شاء كبر وركع، كبر تكبيرة الإحرام وهو قائم ثم يركع ولم غير تكبير، أن يقولون تكفي تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع، والدليل فعل هذين الصحابيين فهو ثابت عنهما وليس لهما مخالف، لكن لا شك أن الأحوط والأفضل أن يكبر تكبيرتين، هذا هو الأحوط لأن هذا هو الأصل، نكبر الأولى تكبيرة الإحرام والثانية تكبيرة الانتقال، لكن من لم يفعل فصلاته صحيحة لأنه جاء أو ثبت عن هذين الصحابيين رضي الله عنهما. لكن يلاحظ أنه لابد من أمرين: الأمر الأول أن ينوي بها تكبيرة الإحرام لأنها ركن ولا تسقط أبدا، التي تسقط هي تكبيرة الركوع، أن ينوي بها تكبيرة الإحرام، هذا واحد. الثاني أن يكبر قائما لا كما تقدم، لأن القيام ركن وتكبيرة الإحرام ركن ومحلها القيام، فلو كبر وهو يهوي للركوع لا تصح صلاته كما يفعله بعض المسبوقين، إذا جاء مستعجل للصلاة فإنه ينحني ثم يكبر، بعدما ينحني يكبر، هنا يقول لا تصح صلاته لأنه لم يوقعها في محلها، هذه تكبيرة إحرام لابد أن تكون حال القيام، فإذا كبر قائما ثم ركع فصلاته صحيحة، وإذا كبر تكبيرتين فهو الأفضل.
وقول سمع الله لمن حمده للإمام المنفرد لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر حين يقوم إلى الصلاة، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد. الحديث متفق عليه. لا للمأموم لحديث أبي موسى رضي الله عنه وفيه: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد. الحديث رواه أحمد ومسلم.
يعني هنا الآن تسميع خاص بالإمام والمنفرد فقط، أما المأموم فلا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر المأموم بأن يقول ربنا ولك الحمد، هذا واضح. أما الإمام فإنه عليه الصلاة والسلام كان إذا رفع من الركوع يقول سمع الله لمن حمده، هذا الإمام، والمنفرد مثله: صلوا كما رأيتموني يصلي. أما المأموم فحاله يختلف، المأموم مأمور بقول ربنا ولك الحمد، فلا يشرع له أن يقول سمع الله لمن حمده، لأن هذا فيه نص: إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد.
وقول ربنا ولك الحمد للكل لما تقدم قال في المغني، وهو قول أكثر أهل العلم.
هذا هو الصواب، أن التحميد يكون للجميع، للإمام والمأموم، فالإمام يقول سمع الله من حمده وهو ينهض، ثم إذا استوى قائما قال ربنا ولك الحمد، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ربنا ولك الحمد إذا رفع، فإذا هذا يدل على أن الإمام يقول يسمع ويحمد، والمأموم لا شك النص في المأموم، المأموم ما في إشكال، لكن بعض العلم ذهب إلى أن المأموم أن الإمام يكتفي بالتسميع فقط، يقول سمع الله من حمده ولا يقول ربنا ولك الحمد، لكن الصواب كما تقدم وهو قول أكثر أهل العلم كما قال المؤلف، أن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجمع بينهما. يعني هذا شيء آخر. ورد أربع صيغ: ربنا لك الحمد، الصيغة الثانية ربنا ولك الحمد، الصيغة الثالثة اللهم ربنا لك الحمد، والرابعة اللهم ربنا ولك الحمد. يعني اللهم مع الواو وحذفها، هذه ثنتان، وبدون اللهم مع الواو مع حذف الواو، المجموع أربع.
وقول سبحان ربي العظيم مرة في الركوع، وسبحان ربي الأعلى مرة في السجود، بقول حذيفة رضي الله عنه في حديثه، فكان يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، وفي سجوده سبحان ربي الأعلى. رواه الخمسة وصححه الترمذي. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم. فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى، قال: اجعلوها في سجودكم. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.
حديث عقبة ضعيف، فقد يقول قائل: ما هو الدليل على وجوب قول سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي الأعلى في السجود؟ حديث عقبة لو صح لصار فيه دليل، دلالة واضحة، لكنه ضعيف. حديث حذيفة صحيح، لكنه فعل مجرد، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب، لكن نقول إنه فعل مع قوله عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. أما قوله أما الركوع فعظموا فيه الرب، هذا أمر لكن ما يلزم صيغة معينة. ربما يقول شخص أنه يعظم بأي صيغة: سبوح وقدوس، رب الملائكة والروح، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، أو بأي صيغة. لو فعل بأي صيغة حصل تطبيق وامتثال الأمر. لكن يقال تقرير المسألة قال أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول سبحان ربي العظيم كما نقل حذيفة رضي الله عنه، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا يجب أن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأكثر أهل العلم على أنها سنة، أكثر أهل العلم على أنها سنة، لأنه ما فيه نص واضح في الأمر. يعني حديث حذيفة فعل، وحديث عقبة ضعيف، قالوا يجب على أن يعظم بأي صيغة، فلو لم يقل سبحان ربي العظيم وعظم بأي صيغة فإنه يحصل امتثال. لكن الأحوط بلا شك أنه ما يترك سبحان ربي العظيم، يأتي بها وإن شاء يزيد زاد، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يزيد. لكن الأحوط أن لا يترك سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي الأعلى في السجود.
ورب اغفر لي بين السجدتين، لحديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: رب اغفر لي رب اغفر لي. رواه النسائي وابن ماجه.
وهذا نفس الشيء، نفس الاستدلال، لكن هنا يقال إنه النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا، ولو ترك لخلا الركن من ذكر. فالقول بأنه لا يجب وأنه يسكت هذا قول ضعيف، واضح أنه ضعيف. لكن لو قال قائل أنه يدعو بغير هذا الدعاء، هذا اللي محل نظر. لو قال يقول في الركوع يعظم الله بغير سبحان ربي الأعلى، وكذلك السجود يسبح بغير هذه الصيغة، مع أنه ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام يعني هذا اللي ورد سبحان ربي الأعلى، لكنه ورد وقال سبحان الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة أيضا في السجود. فلو قال أنه يعظم الله جل وعلا بغير هذه الصيغة هذا أهون. لكن القول بأنه لا يجب وأنه لا يجب عليه شيء وأنه يصح صلاته مع السكوت هذا قول ضعيف، لأن الصلاة ليس فيها سكوت، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاوية بن الحكم رضي الله عنه، قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتحميد وقراءة القرآن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام الصلاة ليس فيها سكوت. لكن لو قال مثلا بدل ما يقول ربي اغفر لي قال اللهم اغفر لي، أو اللهم ارحمني، أو نحو ذلك، نقول الأمر في سعة. لكن الأولى أن يلتزم الذكر الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، أنه كان يقول رب اغفر لي، ثبت في حديث حذيفة أنه اقتصر على هذا، قال كان يقول فجلس قدر السجود يقول رب اغفر لي رب اغفر لي، لكنه جاء بحديث عباس رضي الله عنهما الزياد رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني واجبرني وارزقني وارفعني، مجموع الحديث فيها هذه الكلمات رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني واجبرني وارزقني وارفعني، سبع كلمات. لكن الأقل شيء أن يقتصر على رب اغفر لي مرة واحدة، فإن كررها فهو أفضل، كرر رب اغفر لي كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث حذيفة فهو أفضل من الاقتصار على واحدة، وإن نوع فهو أكمل، رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني إلى آخر ما ورد. فالمقصود أنه الأمر فيه شيء من السعة لكن لا يسكت، السكوت هذا ما 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 عليه دليل ومخالف لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، ومعناه يؤدي إلى أن يخلو ركن من الذكر، والصلاة كلها أذكار وقراءة ودعاء وليس فيها سكوت. صحيح هذا صحيح، لا نعرف أنه في السنة، بعضه في مسلم بعضه في السنة، لكن التسبيح مش قال أنه المحشي عندنا ما قال هو بعضه في مسلم، لكن التسبيح الركوع والسجود رب اغفر لي اللي أعرف أنه ليس في مسلم، ولا الحديث فيه جمل في مسلم روى بعضه مسلم، لكن هذه الثلاث الركوع والسجود وبين السجدتين اللي أعرف أنه ليس في مسلم في أبي داود وغيره. بين السجدتين الكل يراجع الركوع أيضا، الركوع وبين والسجود يراجع هذه الثلاث أشياء، تأكد منها شيء.
والتشهد الأول على غير من قام إمامه سهوا لوجوب متابعته، والجلوس له لحديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله، الحديث رواه أحمد والنسائي. وفي حديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك ليسرى ثم تشهد، رواه أبو داود. ولما نسيه في صلاة الظهر عليه الصلاة والسلام سجد سجدتين قبل أن يسلم مكان ما نسي من الجلوس، رواه الجماعة بمعناه.
هذه الأدلة واضحة على أن الجلوس، أن التشهد الأول والجلوس له واجب لهذه الأوامر، ولأنه عليه الصلاة والسلام لما قام سهوا تركه لم يرجع، لما اعتدل قائما لم يرجع وسجد السهو، فكونه لم يرجع هذا يدل على إيش؟ على أنه ليس بركن، وكونه سجد السهو يدل على أنه ليس بسنة، فلم يبقى إلا الوجوب. فإذا التشهد الأول والجلوس له، وتقدم لنا أنه يقتصر على التشهد، إذا تشهد قام ولا يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الأول، تقدمت الأحاديث في ذلك. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر.